أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. كتاب الخمس، تشريع فريضة الخمس. أسئلة وأجوبة كما أرادها المصنف. تشريع فريضة الخمس، بحمد الله بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: علي مع الحق والحق مع علي، صدق النبي صلى الله عليه وآله. بحمد الله بعد انتهينا من بحث الزكاة، انتقل المصنف إلى الحديث عن تشريع مسألة أو الحديث عن كتاب الخمس، وتحدث عن تشريع هذه الفريضة العظيمة. ابتدأ بهذه الآية الشريفة في قوله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان. هذه سورة الأنفال آية 41. قبل الحديث عن هذه المسألة، بلا إشكال أن مسألة الخمس وأن فريضة الخمس من الفرائض الإلهية العظيمة، وكما يقول صاحب العروة، ننقل كلمته وبعض الروايات التي استعرضها وشيء من كلام السيد الخوي قدس الله نفسه الزكي، لأن كتاب الخمس من الكتب المهمة والتي اعتنى بها الفقهاء والعلماء خصوصا في أبحاثهم الخارج. كتاب الخمس، قال: وهو من الفرائض، وقد جعلها الله تعالى لمحمد. هذا بداية يعني المستند في شرح العروة الوثقى للسير الخوي، متن العروة. قال: كتاب الخمس وهو من الفرائض، وقد جعلها الله تعالى لمحمد صلى الله عليه وآله وذريته عوضا عن الزكاة إكراما لهم، ومن منع منه درهما أو أقل كان مندرجا في الظالمين لهم والغاصبين لحقهم، بل من كان مستحلا لذلك كان من الكافرين. ففي الخبر عن أبي بصير قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: ما أيسر ما يدخل به العبد النار؟ قال: من أكل من مال اليتيم درهما ونحن اليتيم. يعني كلام على نحو المصداق، مو الآن المفهوم، يعني طبق هذا المفهوم على أحد مصادقه، يعني له مصادق. من هنا أنه يعني كان فيه لحاظ ظل، كما كيف اليتيم يظلم ويأخذ حقوقه، كذلك مثلا هم أهل البيت سلام الله عليهم. هذا الرواية موجودة في الوسائل المجلد التاسع صفحة 483. ففي الخبر عن أبي بصير قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: ما أيسر ما يدخل به العبد النار؟ قال: من أكل من مال اليتيم درهما، قال: ونحن اليتيم. وعن الإمام الصادق عليه السلام: إن الله لا إله إلا هو لما حرم علينا الصدقة أنزل لنا الخمس، فالصدقة علينا حرام، والخمس لنا فريضة، والكرامة لنا حلال. نفس المصدر السابق. وعن أبي جعفر عليه السلام: لا يحل لأحد أن يشتري من الخمس شيئا حتى يصل إلينا حقنا. وعن أبي عبد الله عليه السلام: لا يعذر عبد اشترى من الخمس شيئا أن يقول: يا رب اشتريته بمالي، حتى يأذن له أهل الخمس. هذه هم تقريبا ذي المستدرك، موجود الرواية، رواية ثانية نفس المصدر السابق، رواية ثالثة في المستدرك المجلد السابع صفحة 278. السيد الخوي له تعليق لطيف على هذا المطلب، يقول في قوله من الفراغ، قال السيد الخوي في صفحة 3 من كتاب الخمس، قال: لا إشكال، شاهد في هذه العبارة، لا إشكال كما لا خلاف في وجوب الخمس في الشريعة الإسلامية، إذن لا إشكال في ذلك، وقد نطق به الكتاب العزيز والسنة المتواترة، بل قامت عليه الضرورة القطعية على حد يندرج منكره في سلك الكافرين، وقد أصفقت عليه علماء المسلمين قاطبة من الخاصة والعامة. إذن مسألة الخمس من الضروريات الدينية، من ضروريات الدين، ضروريات جميع مدارس وفقهاء المسلمين عموما. نعم إذا هناك خلاف، خلاف في الخصوصيات في بعض المصاديق الخمس هذا يشمله أو لا وما شاكل ذلك، وإن وقع الخلاف في بعض الخصوصيات من حيث المورد والمصراف، إن هذا مورد خمس أو لا، هذا يصرف له الخمس أو لا في هذه الخصوصيات، وإلا أصل التشريع، أصل ثبوت فريضة الخمس من الفرائض الدينية والتي هي من ضروريات الدين، بل منكرها يندرج تحت عنوان الكفر والعياذ بالله إذا لاحظ كما قلنا الملازم. هذا من باب التوطئة لمثل هذه المسألة الخطأ. طبعا هنا أبحاث مفصلة في ماذا يجب، ما الذي يجب فيه الخمس، وما مقدار الخمس، وما يصرف الخمس، هذه أبحاث على كل حال أبحاث فقهية. المصنف هنا ابتدأ بهذه الآية الشريفة: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان. هذه الآية الشريفة بلا إشكال تدل على تشريع ماذا؟ تدل على تشريع فريضة الخمس في الغنائم، وأنها تبدأ تقول إنما غنمتم من شيء. إذا تتحدث عن مورد الخمس وهو الغنيمة الآن أو الغنائم، الآن يأتي الكلام توسعتها كذا يأتي إن شاء الله، ولكن ابتداء نقول تشير فريضة الخمس في الغنائم وتقسم هذا الخمس إلى ستة أسهم، وهذا كما هو واضح من الآية لا إشكال ولا غبار فيه، وهذا لم يقع فيه نزاع، ولكن الكلام الآن في معنى هذا الغنيمة أو معنى الغنائم، هنا وقع فيها خلاف. هل الغنائم مقصود بها غنائم الحار، الغنيمة غنائم الحار، أو مطلق الفوائد، مطلق الأرباح والفوائد التي يكتسبها الإنسان؟ العامة أو بعض العامة، ربما أنا ما عندي تتبع لكل العامة لا يقولون بالخمس الفوائد لا أعلم، لكن معروف عندهم أو عند علاقة عند بعضهم هو أنه مسألة ماذا؟ مسألة الخمس لا، أو الخمس تكون في غنائم الحرب، الغنائم مقصودة بها غنائم الحرب، وعليه تقريبا على هذا المعنى لا يكون بعد هناك موارد للخمس إلا ما ندر فيها في زماننا مثلا، ولكن ما عليه أتباع مدرسة أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين أنه لا مطلق الفائدة، لأنه عندنا هذه الخمس يعمم لكل فائدة. ولذلك لو حققنا في مسألة الغنيمة وجدنا بأنه يوجد اتفاق في معنى الغنيمة من جهة لغوية بيننا وحتى عند الفريقين، عندنا وعندهم، يعني بأنها تعني مطلق الفائدة. إذن الغنيمة تعني مطلق ماذا؟ مطلق الفائدة. أي فإذن مطلق الفائدة. نعم يبقى الكلام بأن الآية الشريفة الآن هل نوافق على أن المقصود بها غنيمة الحار؟ يقول هذا لا نسلمه. لماذا؟ يعني لو فرضنا الآن نحن والآية الشريفة، من يقول بأنها المقصود منها ماذا؟ غنيمة الحرب. صحيح هي كما يأتي الإشكال واردة في سياق آيات الجهاد والحرب وما شاكل ذلك، ولكن سيتضح دفع هذا الإشكال. ولذلك المصنف يبدأ في هذا المعنى، أولا يقول نأتي إلى الأبحاث اللغوية، ماذا تريد أن تقول من معنى كلمة الغنيمة أو الغون، غنم أو غنمتم؟ نعم ينقل أولا، قال في كتاب العين هذا المجلد الرابع صفحة 426 يقول: الغون الفوز بالشيء في غير مشقة. الغون هو الفوز بالشيء في غير مشقة، وفي لسان العرب الغون الفوز بالشيء بلا مشقة. الغون الفوز بالشيء بلا مشقة، هذا لسان العرب المجلد العاشر صفحة 133. وفي القاموس قال: غنم الفوز بالشيء بلا مشقة، قاموس المحيط المجلد الرابع صفحة 222. وفي تاج العروس ورد: الغن أو الغن أو الغن الفوز بالشيء بلا مشقة. إذن هناك اتفاق بين المعاجم اللغوية على أن معنى الغنم هو نصح التعبير ماذا؟ الفوز بالشيء، الظفر بالشيء، ولكن بدون مشقة وتعب وما شاكل ذلك. ولذلك في قوله تعالى تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة، هذا يعني يؤكد بأن القرآن لا يستخدم الغنم في الغنائم الحارب، بل يتحدث عن الغنم عموما، يعني مطلق الفائدة، مطلق الربح، مطلق الفوز بالشيء من غير مشقة وما شاكل ذلك. هنا يأتي إشكال بدفع هذا ما ذكره المصنف، يأتي إشكال يقول بأنه الآية بلا إشكال تتحدث عن غنائم الحرب، ما هو الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك أنها جاءت في سياق آيات الجهاد، أنها جاءت في سياق آيات الجهاد، وبالتالي تكون من الواضح أن هذا السياق يخصص لنا معنى الغنم في الآية على أنه غنائم الحرب ليس إلا. ولكن هذا الكلام لا يصلح أساسا كبرويا، من قال لك بأن كبرويا وقد يكون أن نقاشناهم صغروي، من جاء كبرويا هذا أول الكلام، من قال بأن سياقات القرآن تكون ماذا مخصصة، لا يصلح السياق أن يكون مخصص ويعطي معنى أخص في المضمون، لا، بل يبقى المضمون على عمومه بلا إشكال. نعم كل ما هنالك مثلا يوضح قدر معين فهذا إثبات شيء لا يعني نفي ما عدا، إثبات القدر المتيقن لا ينفي ما عدا. إذن على المسألة الكبروية السياقات القرآنية لا تعطي أصلا تخصيص في مضامين الآيات، هذا مضافا إلى أنه أصلا على المنهج التفسيري لأمة أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين، يعني من يتتبع الروايات يرصد هذه القضية، بأن أصلا الآية آية واحدة بعد مو مجموع آيات في سياق واحد، آية واحدة كل كلمة لها تفسير، بل كل جملة لها تفسير، بل كل كذا ربما كل حرف له تفسير في منظور أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. إذا مسألة وحدة السياق وقضايا السياق لا تكون ماذا مؤمنة للتخصيص وما شاكل ذلك، كما هو يستشهد بهذه الآية بعد أن يقول في مسألة هذه فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاثرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، هذه لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، هذا وإن كان جاء في هذا السياق ولكن لا يتوهم أحد بأنه خاص في مورد الرضاع، لا هذا عام ويشمل كل الحالات، بأن الله سبحانه وتعالى مقتضى حكمته ورحمته أنه لا يكلف الناس أو لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، يعني إلا وسعها وقدرتها وما شاكل ذلك، لا يتوهم متوهم رغم أنها وردت في سياق الإرضاء، لا يتوهم متوهم على الإطلاق أنها هذه الآية خاصة وهذه المفردة خاصة بهذه الآية دون غيرها ودون بقية الموارد. على هذا إذا ثبت بأنه كما يترتب، يعني إذا قلنا إذا الآن ناقشنا هذه الإشكالية نبقى على ما نحن عليه بأن هذه الآية الشريفة إنما غنمتم من شيء تدل على أن الغن أعم من غنائم الحرب، بل هو يشمل مطلق الفوائد، ونسميه مثلا نحن الآن باللغة الفقهية فاضل المؤونة أو أرباح المكاسب أو ما شاكل ذلك. أصلا على هذا التحليل أصلا لا نحتاج إلى دليل آخر لإثبات ماذا؟ لإثبات وجوب الخمس في فاضل المؤونة وأرباح المكاسب، يعني بهذا التحليل بهذا الاستفادة من هذه الآية الشريفة نكتفي بهذا المقدار. هذا فضلا عن كما تعلمون يعني وارد عندنا روايات عديدة وصحيحة كما لأن ننقل رواية تدل على هذه الحقيقة، يعني لو لم تأتي آية روايات عندنا في وجوب الخمس في أرباح المكاسب في المؤونة أو ما نسمي فاضل المؤونة أصلا لا نحتاج إخواني إلى دليل آخر غير هذه الآية. ولذلك يعني أشكلوا الكثير حتى في أيامنا هذا على هذه الآية الكريمة، نتيجة واقعا عدم الوقوف على مفردة معنى الغنائم من جهة واستعمالات القرآنية في هذا الصدد وفي هذا الباح. ولذلك يقول بأنه كما قلنا عندنا روايات تفيد التعميم بأنه لا يختص فقط في غنائم الحرب كما روايات صحيحة علي بن مهزية عن أبي جعفر عليه السلام، جعفر الجوال عليه السلام، قال: فأما الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كل عام. فأما الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كل عام. قال الله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فإنا لله خمسه وللرسول إلى آخرها. إذن معنى الغنائم والفوائد، قال الإمام صلى الله عليه وسلم: فالغنائم والفوائد يرحمك الله فهي الغنيمة يغنمها المرء والفائدة يفيدها. إذن نفس الإمام صلى الله عليه وسلم كما هذه الرواية وردت في وسائل الشيعة مجلد السادس صفحة 349 تشير إلى هذه الحقيقة، حقيقة أن نفس الإمام الجواد سلام الله عليه طبقها على مطلق الفوائد ومطلق الأرباح وما شاكل ذلك، كل ما يفيده الإنسان وكل ما يغنمه ففيه الخمس. هذا تمام الكلام فيما يستفاد من هذه الآية الشريفة. بعد ذلك جاءت عندنا يعني المصنف دمج بعض المطالب بطريقة سؤال وجواب، وإلى مطالب هي معروفة وتذكر في الأبحاث الفقهية لكن أتى بها بطريقة سؤال وجواب. الآن الآية عندما قالت: وذوي القربى واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى، الآن السؤال: ما المقصود من ذوي القربى؟ يعني هل هم جميع أقارب الرسول صلى الله عليه وآله، أو فقط مخصوص هو خصوص الإمام المعصوم، يعني خصوص فقط الإمام المعصوم سلام الله عليه؟ هذا السؤال. سؤال آخر: سهم الله عز وجل وسهم الرسول هذا لمن يدفع؟ يدفع الآن للإمام، نعطي غير الإمام مثلا؟ هذا السؤال ثاني. سؤال ثالث: هل المقصود من اليتامى عند غزوة اليتامى والمساكين وأبناء السبيل هو يعني مطلق الأيتام، مطلق أبناء السبيل، مطلق المساكين، أو لا هذه الأصناف في خصوص بني هاشم فقط؟ يعني وردت في خصوص ماذا؟ بني هاشم. هل المقصود هذا أو هذا؟ طبعا لو تتبعنا نحن الروايات وجدنا بلا إشكال أن المقصود على السؤال الأول، المقصود من ذوي القربى هم جميع، يعني ليس هو أقارب الرسول، المقصود به هو خصوص الإمام سلام الله عليه، خصوص من؟ الإمام. من ذوي القربى هل جميع أقارب الرسول أو خصوص الإمام؟ المقصود هو خصوص الإمام سلام الله عليه. هذا نتيجة رواياتنا الصحيحة الواردة عندنا. بالنسبة سهم الله لأن الآية قالت: فإن لله خمسه وللرسول، هذا الخمس الآن لمن؟ بلا إشكال يدفع إلى الإمام المعصوم. الآن في زماننا إلى وكلاء، إلى المرجعية وما شاكل ذلك. المقصود من اليتامى والمساكين بلا إشكال هم مقصودهم يتامى ومساكين وابناء السبيل من بني هاشم. صحيح اقتضاء الإطلاق يقتضي أن يكون أعم، يشمل كل مسكين، يشمل كل يتيم، يشمل كل ابن سبيل، ولكن الروايات تشير إلى هذا المعنى الثاني وهو خصوص بني هاشم. عندنا في الروايات وارد الحديث الوارد في تفسير هذه الآية الكريمة والوارد في الوسائل في المجلد السادس صفحة 356 يقول: خمس الله للإمام، وخمس الرسول للإمام، وخمس ذوي القربى لقرابة الرسول، الإمام واليتامى يتامى الرسول، والمساكين منهم وأبناء السبيل منهم، فلا يخرج منهم إلى غيرهم. إذن فلا يخرج منهم إلى ماذا؟ إلى غيرهم. واضح؟ هذا إذن الإجابة على مثل هذه التساؤلات. يبقى بحث لطيف في المقام وهو يذكره الآن، بعضهم يذكره على أنه البحث العلمي والنقد العلمي، أن الحديث عن خصوص تخصيص واردات أو مخصصات مالية لبني هاشم لقرابة النبي صلى الله عليه وآله، لمساكينهم، لأيتامهم، لفقرائهم، لأبناء السبيل وما شاكل ذلك، ألا يكون هذا نوع من الطائفية في الدين في الإسلام؟ والإسلام دين إن صح التعبير لا يبتني على مسألة الطائفية ولا يبتني على مسألة العرقية والقومية وما شاكل ذلك. الإسلام جاء لإنقاذ البشرية، جاء لتحصين صن البشرية من هذه النتوءات، من هذه التصدعات في المجتمع، وبالتالي بناها على التقوى وملاك التقوى أن أكرمكم عند الله أتقاكم. فإعطاء حقوق خاصة لبني هاشم أليس هذا يخالف روح الإسلام، يخالف روح القرآن، يخالف ما أمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مسألة الإنصاف وما شاكل ذلك؟ هذا الجواب، يعني هذا الإشكال، أول ما يتبادر هذا الإشكال نشكله على من؟ يعني هل نشكله يرد على الله سبحانه وتعالى؟ لأن التشريح من الله، الله هو الذي جعل هذه المخصصات لمن؟ لبني هاشم دون غيرهم. أو يشرع إلى يعني الرسول صلى الله عليه وآله، والرسول إنما هو مبلغ عن الله سبحانه وتعالى، لم يشرع هذه المسألة حتى بالولاية التشريعية، هذا تشريع مباشر من الله سبحانه وتعالى، حتى لو كما أشرنا في بعض المواطن وهو كما ثابت عند جملة من المحققين من العلماء ثبوت الولاية التشريعية النبي والأمة، لكن هذا المورد ليس من الموارد الولاية التشريعية، وإنما هو حكم من الله سبحانه وتعالى. يعني كي يوجه النقد للنبي صلى الله عليه وسلم أو النقد للنبي نستجيره بالله. إذن الله سبحانه وتعالى هو المشرع، قال أنما غنمتم من شيء فإن لله وخمسة وللرسول وما شاكل ذلك. وعلى هذا نقول بأنه أولا بأن هذا نوع في مقام هذا في مقام التحليل، في مقام الجواب نقول هكذا أولا وثانيا، أولا بأنه هذا الإعطاء الخمس، إعطاء الخمس لذرية الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إنما جاء إكراما للنبي صلى الله عليه وآله، يعني نتيجة خدماته، نتيجة عطاءاته، نتيجة تعبه، نتيجة كذا، وهذا لا مانع من ذلك، والنبي لم يطلب الشيء لنفسه، هذا أولا. ثانيا بأنه من الواضح والوضوح بما كان في المنهج الاقتصادي للإسلام مسألة ماذا؟ مسألة أنهم منعوا أساسا من الزكاة، وهذا بطبيعي كبديل لهم من حرمانهم من مسألة ماذا؟ من مسألة الزكاة. وبالتالي الله سبحانه وتعالى يحدث نوع كما نقول يحدث توازن اقتصادي بين هذه الطائفة الكبيرة، الآن ذرية النبي ذرية كبيرة بالملايين في بقاع العالم الإسلامي وغيره وما شاكل ذلك، فهؤلاء عندما منعوا من الزكاة الله سبحانه وتعالى أعطاهم الخمس كبديل عن حرمانهم، وبذلك كما نعلم تحصل حالة من التوازن والاعتدال بين الطائفتين، طائفة يعني طائفة الهاشميين وطائفة غير الهاشميين. نعم. هو بعد يدخل مبحث آخر في ويسألونك في، لأن الآية كانت في سورة الأنفال في صدر سورة الأنفال يسألونك عن الأنفال، وهذا البحث يأتينا إن شاء الله، يعني حسب كتابي تقريبا 244 حسب هذه النسخة يأتي هذا البحث إن شاء الله 244. نعم يأتي الحديث مفصل هناك، يعني في حكم الغنائم والأنفال في قول 45 245 يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، يتكلم عن معنى الأنفال وبها تعني بمعنى الزيادة، وذلك سميت النافلة نافلة لأنها زيادة على الفريضة، مثل قوله تعالى من الليل فتهجد به نافلة لك أي زيادة لك، مثلا وهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة أي زيادة على ما سأل فرضا واحدا أعطيناه زيادة. وبالتالي هذا مصطلح الأنفال كما سيأتينا إن شاء الله يراد به كل ما يملك أو ما ملكه أو كل مال مملوك للرسول صلى الله عليه وآله أو للنبي صلى الله عليه السلام بعد زيادة يعني من بعده زيادة على ما لهم من سهم الخمس. هذا بحث يأتينا مفصل إن شاء الله بعد نرجع إلى هناك، يعني هذا البحث الذي ذكر هنا المصنف تقريبا بعد ذلك ويتكلم عن هذه الحالة، يعني عندما يتحدث عن هذه الآية الشريفة يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، فقد يكون واحد كيف هنا هذه الآية ألا تصطدم مع الآية السابقة أنه قل الأنفال لله والرسول، يعني أن الأنفال كما قلنا بمعنى الزيادة كما أشرنا، وقنائم الحرب أنها زيادة على الأموال الشخصية، هذه الأموال الحرب زيادة عن الأنفال أو زيادة على الأموال الشخص يسميها أنفال، لأنه كما فهمنا الأنفال، أو لأن القتال لما كان أجل الانتصار مثلا على العدو ما كان الهدف هو الغنائم، إنما هو الانتصار لأجل الدين، فحصولنا على الغنائم أمر زائد، ليس الغرض وليس المحرك وليس الغاية للحرب هو الحصول على الغنائم، فبالتالي هذه زيادة. هذه الآن الزيادة عندما يقول ويسألونك عن الأنفال يسألونك عن الأموال الزائدة، ومن الأموال الزائدة بالأشكال غنائم الحرب، وبالتالي وقع نزاع في كيفية تقسيمها. الله سبحانه وتعالى ماذا قالت الآية؟ قالت فلله وإنها لله وللرسول، وهذه ليست ملكا خاصا لأحد، وبالتالي صدق أن تنافي آية الأنفال تدل على أن غنائم الحرب هي لله والرسول. الآية التي نحن نشير في نتكلم عنها جعلتها ماذا؟ أربعة أخماس، يعني تدل على أن أربعة أخماس هي للمقاتلين، وخمسا يؤخذ كضريبة مثلا أو ما شاكل ذلك. نقول يعني كأن الآن حدثت نوع من التنافي بين الآيتين، بين أنه هذا لله وللرسول، ولا يتكلم عن أربعة أخماس للمقاتلين وخمس مثلا يؤخذ كضريبة، ألا هذا يوجد تنافي؟ يقول لا، الجواب في مطلب في جملة واحد، هي بلا أشكال كل الغنائم كلها لله والرسول في مقتضى الآية الأولى، لكن الله سبحانه وتعالى باب التفضل والتنزل جعل أربعة أخماس منها للمقاتلين وخمس أخذ منها يبقى لمن؟ للرسول ولله وللرسول، وهذا كان يجعل الحكومة الإسلامية، وبالتالي نرفع هذا التنافي أصلا نحتاج لنسخ بين أقول بينها الآية الثانية نسخت الآية الأولى، إذا الآية الأولى بلا أشكال على حالها والآية الثانية على حالها. طبعا احنا فقط عرضناه بشكل سريع، أبحاث الأنفال، ما هي الأنفال، ما هي مواردها، كيفية التعاطي معها، الآن في زماننا ماذا، لمن، مطلب أصلا يوجد مطلب أعظم من ذلك مرتبط البحث العقائدي، وهو مسألة أن كل الأرض هي ملك للإمام، فقط هذه الأنفال الجبال أو الوديان أو الأراضي أو غنائم الحرب أو 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 ما شاكل ذلك، هذا بحث هم ربما يأتينا إن شاء الله في ذلك في موردها كما قلنا في صفحة 245 إن شاء الله يأتينا هناك البحث. إلى هنا تقريبا بعد إحنا لم نمنع أبحاث الخمس بشكل سريع، إذا أكو شيء خارج الكتاب في البحث الآتي نأتي به من باب الفائدة، وإلا ننتقل إلى كتاب الحج. هذا تمام الكلام في هذا البحث، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.